بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا الطاهر. ملاحظة معينة على العلوم التجريبية عموما، أن المادة لها معادلات ونظام، هذا صحيح، ولكن كون لها نظام ومعادلات الفيلسوف الإلهي يعني الموحد وما شابه ذلك يبين هذا المطلب للفيلسوف الطبيعي أو غيره، أن دي المعادلات الموجودة في المادة لماذا لا تضبط بنحو دوام. تلاحظوا كل ما يأسسون معادلات يشوفون بعد عامل جديد غير مكتشف يؤثر في البين، كل ما كذا أنا مجرد سبب شنو؟ سبب في الواقع يرجع إلى معادلة واحدة أصلية، أن المادة منفعلة. المادة بالمعنى الفلسفي يعني الشامل للطاقة والشامل لكل، تعتبر المادة الفلسفية غير المادة الفيزيائية. المادة الفيزيائية هي الشيء المتكثف الغليظ، المراد من المادة في الاصطلاح الفلسفي كل ما له طول وعرض وعمق سواء يرى إيه، بالتالي المادة الثانية حتى إيه، كل ما له طول وعرض وعمق سواء يرى أو لا يرى، شفاف أو غليظ أو ما شابه ذلك، كله بالتالي مادة، ولو المادة الثانية هو مادة فضلا عن المادة الأولى اللي تفضلت بها بعد اللي هو صرف الانفعال، عنده أبعاد، طبعا عنده أبعاد، المهم ذو أبعاد، أن هؤلاء ما توجد بنفسها عند الفلاسفة، مع ذو أبعاد، ذو أبعاد الطاقة غير المرئية ذات بعد، مثلا عن النظر، نفس النظر كنظر في الاصطلاح الفلسفي مادة، لماذا؟ لأن ليه مدى وليه طول وليه عرض وعمق وما شابه ذلك. كل أنواع الطاقات حتى الشفافة حتى تحت الأشعة الحمراء أو فوق الأشعة البنفسجية التي لا ترى لا تحس لا كذا، كلها تعتبر مادة فلسفية. الجن يعتبر مادة فلسفية غيرها، لماذا؟ لأنه لطول عرض عمق وما شابه ذلك. المهم أن المادة بالمعنى الفلسفي إنهاية بهذا المعنى، مادة طول عرض عمق، أعم المادة الفيزيائية، ما دامت هي منفعلة، منفعلة عن عالم آخر، عالم مجرد آخر، المنفعل لا يتحكم في الأثر. نعم يعني العلوم التجريبية أقصى ما تضبط، وهذا لا يستهان به لكنه ليس كل شيء، أقصى ما تضبط أو تنظم هو معادلات القابل، قوانين القابل، ولكنها لا تحدد قوانين الفاعل أو الإعدادات الأخرى، هذا أقصى ما يقال. بل حتى عند الفلاسفة عندهم هذا المطلب، وهو أن، وهذا طبعا موجود حتى في لسان الوحي بلسان آخر، هم فهموه من لسان الوحي أيضا بلسان آخر، حتى معادلات القابل قد تتغير بين الحين والآخر، من ثم غاية العلم المستحصن من العلوم التجريبية، وإن كان لا يستهان به وشريف وغيره، غاية ما يستفاد به قواعد للقابل غالبية وليست دائمية، ومن ثم دوما في تغيير وفي اختلاف، فمن ثم اعزاء افرض الزلزلة او ما شابه ذلك الى عامل جيولوجي او غيره، فقط هذا لا، ليس هكذا. لذلك عندنا في الروايات وفي الايات استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني يثبت القرآن الكريم في ايات عديدة هناك ارتباط وثيق سببي ومسببي بين الطاعة الروحية والإيمان والاستغفار وعدم الذنوب مع انبعاث الطبيعة بالبركات والخيرات. والعكس العكس. ولما جرى طبعا في حين يذكر القرآن في بعض الظواهر قد تكون استدراج، هذا بحث آخر، ولكن عموما هكذا. أو التعبير الموجود أيضا أن تعطيل حكم من أحكام الله التشريعية يسبب جذب الأرض أزيد من انقطاع المطر بكثير، وإقامة حكم من أحكام الله في الأرض يسبب نعم إظهار الأرض خيراتها أكثر بركة من الأمطار الغزيرة وما شابه ذلك. فكل ذلك يدل على ماذا؟ أن هذه المادة حيث تدار من عوالم أخرى، من رسل إلهيين الملائكة المدبرات أمرا، هؤلاء لا ريب أنهم تحت المشيئة الإلهية. إذا كان غضب الله بالتالي لا يرسلون هذه الفيضات والنعم والبركات على الأرض، وإذا رضي الرب بالتالي ترسل تلك الفيوض عبرهم. ولذلك القرآن الكريم دائما يؤكد على هذه العقيدة، والمدبرات أمرا فالمرسلات عرفا، اللي هو ظائف الملائكة، يعني هذه الأمور الظواهر الكونية اللي نراها كلها موكل بها من قبل الله تعالى ملائكة على اختلاف طبقاتهم، على اختلاف قبائلهم، على اختلاف درجاتهم يدبرون. ولذلك حتى الموت، الموت ربما العلوم التجريبية تعزي إلى ظواهر طبيعية وما شبه ذلك، أو أن الجينات البشرية تؤمن حياة إلى كم للإنسان وكذا، بينما القرآن الكريم لا يعزيه، هذه إعدادات يعزيه إلى ما وراء ذلك، وهو مثلا يتوفاهم ملك الموت الذي وكل بهم، أو حتى إذا كذا توفته رسولنا وهم لا يفرطون، وهذا مجرى. فإذا العامل الغيبي أو الذي هو غيب عن الحس، هذا أمر يثبته البرهان العقلي ويثبته الوحي، موجود ومؤثر ما يمكن غض النظر عنه. لذلك الشيء بالشيء يذكر، هذه القاعدة الثمينة، لولا الأرض لساخت، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، عدة تفسيرات له. أحد تفسيراته إن الله عز وجل إنما ينزل فيوضات على الأرض بسبب ليعبدون، ومن هو في قمة العبادة من هو مطيع؟ المعصوم، الرسول صلى الله عليه وآله ثم الأئمة. فلو لم يكن واحد من البشرية يأتي بهذا الدور لغاية الإلهية أصلا لكانت الخلق، ببرهان الآية الكريمة أن فعل الله مغيب هالغاية، هذه الغاية ما تحصل إذا ما تحصل خلقة، أي ما تحصل خلقة أو 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 تقوض الخلقة، يأتي أجلها وانصرامها، ما خلقته إلا ليعبد. فهي طبعا أحد تفسيرات لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. في تفسيرات أخرى بعد لها ذكرناها في الفصل السادس أو السابع أو الثامن في الإمام الإلهية، أن نفس تدبير المعصوم هو مانع عن الفساد الأكثر يوم عشان ذلك. تفسيرات عديدة إليه. المقصود أيما كان هذه أمور، إذن أمور واضحة. المشكلة في العلوم التجريبية أنه وإن كانت هي لا يستهان بنتائجها وثمارها وتنظيمها للحياة، لكنها لا تنظر إلى النظرة الميتافيزيقية أو نظرة ما وراء. الآن طبعا بدأت عندهم أبحاث في هالقبيل، لا أنفي، الفيزياء النفسية، فيزياء الجن، وفيزياء ما وراء الطبيعة وكذا، عندهم الأبحاث الصحيحة الأثيرية. لكن على أي تقدير، إذا ما يمكن إعزاء كل عوامل الموجودة في ظواهر المادة الفيزيائية أو المادة الفلسفية إلى معادلات وقوانين ونظم المادة، بل هي في الواقع تشمل الجانب الأكثر هو ما وراء الطبيعة. لذلك عندنا مثلا عق والده أو رحمه يقصم عمره، ما نربط حتى فقط بالقضايا المادية، أو الرحم الذين يتواصلون، الله يجعل بركة في التنسيل، بل حتى في المال، ثراءهم في ثراءهم. أنت الآن بتجيب لي البورصة التجارية والبورصة الزراعية وكلهم ربما أصحاب أموال، لكن إذا يتقاطعون ويتدابرون الباري تعالى يفقرهم ويقل عددهم ويقسم آجاله. يعني بعبارة أخرى، تكوين الأسرة مو الأسرة فقط، سبحان الله، شوف نظرة الإسلام، تكوين الأسرة، تكوين العشيرة. العشيرة كثير ربما ينظر لها نظرة غربية علمانية أن الإسلام ينبذها، وهذا جدا خاطئ. كيف الإسلام ينبذ العشيرة والقبيلة والحال أنه هو يأمر بالتواصل أرحام حتى لو بعدت؟ عندنا رحم ماسة وعندنا رحم بعيدة، فهو يأمر بوصل الرحم مطلقة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث في المدينة المنورة لم يقل للخزرج والأوس اللي تتقطع عن سابكم وما شابه ذلك، بل ليكون كل واحد مثل حين النظام المعيشي الغربي، كل واحد فقط هو لا يعرف أبوه لا يعرف على صلة رحمه أو عشيرته والمجرد. بالعكس، النبي صلى الله عليه وآله في سياسته الخزرج الأوس القبائل الأخرى لم ينفي عنهم التركيب القبلية، إنما هذب الممارسات السلبية أن تكون ممارسات تصير إيجابية. إذن القرآن الكريم الآن للأسف بعض هاي أسس تشريع، فلسفات تشريع، النظرة الدينية البعض كيف يعني يتغافل عنها ويجهلها عجيبة. يقول بأن دية العاقلة هذه باعتبار المجتمعات القبلية المتخلفة أو العشائرية، أما إذا كان المجتمع متحضر فدية العاقلة ما، ولا مجرد بعض التشريعات هي لأجل المجتمع القبلي العشائري، أما إذا صار مجتمع متحضر فلا. حتى أحد الأخوة زارني من رجال الدين فضلاء الآن يدرس في ألمانيا، هو يحضر دكتوراه من عيار ثقيل، على كل انه عدة مرات زارني واسئلة كانت عنده وكذا. فتعريف التحضر هو حسب ما يدرسوه هناك، الان مفتحت يد مستشرق الماني كبير يدرسوه هناك، التحضر هو تحكيم قوانين المدنية حتى على العشيرة والقبلية، وتقطيع العلائق العشائرية والقبلية. أنا قلت لي أنه لا مو صحيح تقطيع العلائق القبلية، صح تحكيم القوانين القبلية العشائرية التي لم ينزل الله بها من سلطان على القوانين الدينية، هذا مو تحضر، تخلف، صح جاهلية. لكن الجاهلية الأعنف اتفاقا هو اللي يعيش الغرب، إن قضية تقطيع حتى العلائق القبلية والعلائق الإنسانية والروحية هذه جاهلية أخطر من ديك الجاهلية. هي ماكو صلة رحم، صلة الرحم ليست الأسرة اللي يأكد عليها القرآن ويأكد عليها الدين، صلة الرحم على نطاق العشيرة ونطاق القبيلة. وحتى أمير المؤمنين صلى الله عليه في حرب الجمل أو بعض مواقفه صلوات الله عليه في حكومته عفى عن قبيلة، قال لعبد الله بن عباس إن لهم لنا رحم بعيدة مع قريش، لأجل أنه رحم يسدي لهم هذه الصلة. يعني انظر القبيل، حتى القبائل أو نظام القبائل ونظام العشيرة، وجعل تعبير القرآن وجعلناكم شعوبا وقبائل. إذا كانت هذه هي سنة تكوينية من الله، هل معقول أن هذه السنة التكوينية كلها سلبية؟ حاشا لله أن يفطر أو يكون ويوجد شيء ليس له مدلول ومؤدى إيجابي. لتعارفوا اتباع نوع من النظم البشري، سنظم دول الآن، النظم الجغرافي الأرضي اللي هم جعلوا غير العرقي أو القومي، غير النظم القبائلي. النظم القبائلي ربما تنظيمه أسد وأرتب الآن حتى الشرق الأوسط الجديد اللي يدعونه يدعون أن يريد أسسه على طبيعة النظام القبائلي أو التركيبة العشائرية بهالتعبير. أيما كان المقصود أن هذا نظم تكويني خلقه الله ولأنه يريد لا بالعكس يحافظ عليه، وحتى في نطاق الوسيع يسبب نوع من العلائق التعايشية البشرية التي توجب نوع من استتباب نظام التعامل، سلمية التعامل، استقرار التعامل وما شابه ذلك. فعلى تقدير صلة الرحم التي في القرآن الكريم يثبتها ويركزها هذا النطاق. احنا انتقلنا لبحث صلة الرحم من بحث المادة والروح. فمقصود ان ما يمكن اعزائها الى جوانب فقط مادية، بل ترتبط بالجوانب الروحية سواء الاسرية او سواء العشرية والقبلية او سواء الروحية الاخرى. اذا النظام الروحي الاخر احد عوامل الازدهار المادي والرقي المادي والتنمية المادية، احد عواملها العوامل الروحية، صلة العشيرة، صلة الرحم حتى على صعيد العشيرة، على صعيد الأسرة. هذه تؤثر الجانب المادي، إقامة الأحكام، العدل، ما شابه ذلك، التهذيب الخلقي، كل دي مؤثر، ليس جانب فقط مادي وإنما جانب. هم لذلك يقعون في ورطات من الجهة. مثلا أتذكر في سنة 2000 مادية 2000 ميلادية إحصائية الأمم المتحدة على أن أكبر نسبة أمراض روحية وعقلية في أوروبا الغربية، وعلى أثرها سنة 2001 أعلنت وزارة الصحة العالمية التابعة للمنظمة المتحدة أن هذه السنة شعار الصحة مقاومة الأمراض العقلية والروحية. إذا واحد خب ليتساءل الناظر أن أوروبا الغربية بما نهبت وتنهب الآن من ثروات العالم أغنى الدول، ولا مو ثروات الطبيعية، لا زالت هي على قدم وساق تنهب دول قارة أفريقيا، تنهب الشرق الأوسط، تنهب موارد أخرى. ميزانية إيطاليا لوحدها تعادل مجموع ميزانية الدول العربية كلها وأضعاف للسنة واحدة. إذن الدول التي تعيش هذا الثراء الضخم، إذا المعاناة الروحية من أين؟ واضح فيها. أكو هناك ظاهرة موجودة في بريطانيا معروفة أن كل فرد يجب أن يمارس الرياضة البدنية يوميا بغض النظر عن السمنة في البدن أو النشاط البدني، لا، لأجل أنه تنفيس روحي. أكثر الآن الأطباء النفسيين في بريطانيا، وسألك لأن أنا لا أخص بريطانيا إلا طلعت عليه بريطانيا، لأن ظاهر غير طبيعية. تشوف أن الكل بأسنان مختلفة الرياضة هذه موجودة عندهم، الرياضة معينة. شنو السر صراحة؟ هالتأكيد، هالتشدد، هالجانب بدني وتنمية بدنية؟ لا، يقولون لأن أولا وبالذات علاج ودواء روحي. هذا إذا يقعد في الشقة أو في الغرفة هو ربما يكون، كثيرهم ما يكونون أسرة، يصير عنده كبت روحي، انهيار روحي. لكي ينفس هذا الانهيار الروحي حتى الملذات الجنسية أو غيرها الشهوية ما تشبع الفقر الروحي، العطش الروحي، لابد يوميا يمارس الرياضة البدنية، تنفس، نشط روحيا. إذن هم يعيشون معاناة، هذه المعاناة الروحية إذن لم تؤمنها لهم جانب الازدهار البدني. فإذا أيما كان الأعزاء دي الأسباب كلها إلى ذاك الجانب ما يمكن أعزاءها، وهذا الخطأ اللي يصير. وصلنا إلى هذه العبارة في الاحتجاج. قال أبو محمد عليه السلام: وجاء قوم من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا محمد، هذه القبلة بيت المقدس قد صليت إليها 14 سنة ثم تركتها الآن، أفحقا كان ما كنت عليه؟ فقد تركته إلى باطل، فإنما يخالف الحق الباطل، أو باطلا كان ذلك فقد كنت عليه طول هذه المدة، فما يؤمننا أن تكون الآن على باطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل ذلك كان حقا وهذا حق. يقول الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مر بنا أمس أنه في الحصر سواء في الجانب العقل النظري أو العقل العملي، في الفكر النظري أو الفكر العملي، أمر خاطئ، بل من علامات أحد أفكار التوحيد أو مظاهر التوحيد أن الإنسان دوما لا يقطع الأمل. سبحان الله، أحد معاني اليأس: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سد باب الفرج، باب اليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، من علامات الكافرين اليأس أو الإحباط أو الانهيار. سبحان الله، لأن من يكون وثيق الصلة بالله تعالى لا تسد عنده حلقات الفرج أو حلقات في أي صعيد، في أي مجال، الأمل دائما يظل مفتوح. في حين يحسب حسابه إلى كل الأمور وأسبابها وعواملها، إلا أنه يبقى باب الفرج موجود. لماذا؟ لأن قدرة الله لا متناهية. إذن سبحان الله، أحد علامات، لذلك البادي ذو شرح الصدر المشروح صدره هو موحد من حيث يشعر أو لا يشعر، عند جنب من جنبات التوحيد. واليائس واليؤوس هو عند جنب من جنبات الكفر، شعر بذلك أو لم يشعر. وهذا ليس على صعيد فردي، على صعيد حتى سياسي، على صعيد أفرض عسكري، على صعيد أمني، على صعيد كل صعيد من أصعده. الذي دوما يعيش حالة الأمل، طبعا أمل بتدبير مو بتواكل، بتوكل، اعقلها وتوكل، يعني بتدبير، هذا دوما يعيش حالة التوحيد في كل الأصعدة، وليس صعيد دون صعيد آخر. إذا كان يعيش الأمل في كل المجالات وفي كل العرصات وفي كل الأصعدة، إذا عاش هو التوحيد في جنب من جنباته في كل المجالات، عاش هذا الاعتقاد أنه أن الله ذو القدرة بل قدرة المتينة أو ذو الطول والعزة وما شابه ذلك، يتعايش مع هذه الصفة الإلهية ويعتقد بها. وأما الذي ييأس أو ينهار أو يحبط، بالتالي هو لا يعيش هذا المطلب. أنا قلت هذا حصر في الجانب العملي، في حصر في الجانب الفكري نفس المطلب. الحصر في الجانب الفكري النظري نفس الكلام، إذا كان غير برهاني طبعا. أيضا يرتبط بأن في الجانب الفكري الإنسان ما يعتقد بالواقعية اللامتناهية. إذا كانت الواقعية اللامتناهية، كيف تحصر أنت الحد والدرجة والمدى؟ وإن كانت ليست النسبية السوسطية كما مر بنا أمس، نسبية الحق. إذا النسبية الحق فوق، انظر تعبير القرآن: وفوق كل ذي علم عليم. لم يقل ذي علم ذو جهل. السفسطية النسبية السفسطية التشكيكية تقول العلم الذي هو محدود هذا جهل. لا، القرآن لا يقول جهل، لكن فوقه علم، علم وفوقه علم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ذو فاضل وفي أفضل ولما جرى. نعم، وبالتالي إذن درجات، إذن درجات من دون نفي الدرجات المتوسطة أو الدانية. إذن حتى في الجانب الفكري ترجمة التوحيد وترجمة اللانهائية والأزلية والسرمدية لها ترجمة معينة حتى على الصعيد الفكري.
أخوان القرآن في نفس الدائرة في الحق قاعد يسوق درجات. الكلام ليس في دائرة الحق. الكلام في الدائرة المطلقة المساحة المطلقة فيها نسبية. ليس في دائرة في الحق فيها نسبية. في نسبية صحيحة. أما الآن في في الدوائر الأخرى هل في نسبة من الحق أم لا؟ في دوائر اللي كنا نعتقد بولا.
ولو لأنه ما يخلص الباطل، لو خلص الباطل لما اتبعه أحد. دائما هي كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في نهج البلاغة، هذه من فلسفات الاجتماع، فلسفات السياسة، فلسفات التاريخ، ما شئت فسميت. يمكن وكلامه كله جوامع علوم. لو خلص الباطل لما اتبع أحد، ما يخلص الباطل، كما أنه لو خلص الحق لما استراب على أحد، اتبعوه الكل، بس دائما يخلط. إيه؟ وهذا ليس معنى أن المعصوم مخلوط به، الأقل على صعيد أتباع المعصوم، على صعيد كذا كذا، هذا مجرى. المقصود هي مكان. إذن المعايشة للتوحيد بشكل مطلق سواء على صعيد نظري فكري أو على صعيد عملي، إذن الحصر ليس في محله. فرد نكتة لطيفة سفائدة في بحث الحصر أذكرها لا بأس. الفقيه المتضلع المتأسد في الفقه هو بدل أن يوجد حلول استثنائية في المحمول والحكم ويتمسك بالعناوين الثانوية الترخيصية، ماذا يقوم؟ يقوم بحلول موضوعية. حلول سواء على الصعيد حاكم سياسي، قاضي، أسري، فردي، في كل أصعدة. يعني شلون حلول الموضوعية؟ لأن الحلول الموضوعية أفرض أن تقول هنا أنبل مثال، هذا خمر اضطر إلى شربة، ثم بدل ما تقول اضطر إلى شربة افحص موضوعيا، قد لك طريق مندوح لأن لا تشرب الخمر، لأن لا تلجأ، لأن لا تكره على الخمر، فلما تتمسك بالعنوان الثاني فما اضطر غير باغ. بدل ما تتمسك بالترخيص المحمول والحكم، استثناء في المحمول، اذهب الى ماذا؟ اذهب الى المندوح الموضوعية. مع وجود المندوح الموضوعية لا تصل النوبة الى المندوحة الحكمية. لذلك التمسك بالعناوين الثانوية كتشخيص مصلحة وما شابه ذلك، هذا العجز في التدبير في الموضوع. اما المعصوم هو الذي لا تتكأده تدبير وحلول الموضوع، وأندر ما يمكن أن يتمسك بماذا؟ برخص المحمول. وهذه فلسفة مهمة. أنت انظر مثلا لسياسة أمير المؤمنين صلى الله عليه، أنت أقبل أنه تبايع على سنة، على كتاب الله وسنة النبي وشرط الشرعية، ثم لا تفي لهم بذلك في يوم الشورى، عطل بعض الحدود عن رؤساء القبائل ليناصروك، ثم ابقي معاوية، لم يكن يتوسل بالرخص ماذا؟ المحمولية. لأنه لم يكن يجد في تدبير الحلول الموضوعية. الحلول الموضوعية بالعكس هي في ذلك فليتنافس المتنافسون، هي أن تكيف البيئة على الشريعة، للشريعة على البيئة. نعم، التقية يعني حل موضوعي ما موجود عندك. نعم، طبعا التقية في موارد، بعض الأحيان تحري التقية الفردية مثلا أو غيرها، تحري الحل الموضوعي قد ينافي نفس البرنامج الأمني للتقية، هذا نقض الغرض. لا، الكلام مع وجود المندوحة. افرض انا عندي مندوحة عن أن لا ألجأ على كبيرة من الكبائر وفاحشة من الفواحش. أذهب مجلس فيه أعوذ بالله يتعاطى الخمر أو يتعاطى الفواحش الكبيرة كذا، ما الملجئ لذلك؟ ولا من الأول لا يذهب الإنسان لذلك المجلس أو لذلك المنطقة أو لتلك البيئة أو المجرة. فالفقيه كل الفقيه، هذه نقطة مهمة، أن حتى الحاكم السياسي المدبر، أنا ذكرت حتى في بحث البنوك أن كثير من الماليين والمصرفيين وخبراء المال وخبراء الاقتصاد وخبراء البنك والمصارف يطالبون الفقهاء أوجدوا لنا ترخيصات حكمية، ترخيصات حكمية. قلت هذه بلادة من عندهم وتكاسل. لماذا؟ لأن المفروض أن الفقيه يحدد لك الإطار القانوني الحكم الشرعي، أنت في ضمن وظل هذا الإطار، في ظل وضمن هذا الإطار المفروض شنو؟ موضوعيا أنت توجد حلول تتكيف مع ماذا؟ مع حرمة الربا. فطبعا هي تشاطر مسؤولية وتشارك. خارجي بارك لا هو بارك الله فيك في الموضوع كثيرا ما، لذلك هذا حتى على طالب العلم يلتفت. يجي احد السائلين يساله طبيب مهندس مصرفي غير قانوني شيخنا فلان كذا الفرض كيت كيت كيت، يعني انت هكذا مضطر؟ ايه مضطر. ما انت اذا تبحث وياه الجانب الموضوعي افضل ما تبحث وياه الجانب الحكمي. ابحث وياه الجانب الموضوعي تشوف اصلا ما في اضطرار، هو يصور نفسه سدود واستار عوائق اصلا ما موجوده، هو الف حل والف حل موجود موضوعي بدل ما نتوسل بالترخيص الحكمي.
بس احنا علمنا
بعد هذا خطا، وهذا خطا.
اي نفس
اتفاقا انا هاي اللي قاعد اقول خطا. وظيفه الفقيه بناء الموضوعات على إطار وأطر وقوالب الأحكام، لا بناء الأحكام على وفق الموضوعات أو تكييف الأحكام على البيئة، تكييف البيئة على الأحكام. طبعا قد يكون إيه هو هذا معناته، هذا معناته. الآن للأسف كثير من الدراسات في المسائل المستحدثة تكييف الفقه أو الأحكام على ضوء البيئات. لا، أنت ادرس البيئة، بيئة طبية، بيئة تناسلية، بيئة مصرفية، بيئة أخرى، أنت ادرسها. وقد هم ما يعون هالجهة الجانب لأنهم ما يلتفتون إلى الزوايا الحكمية المؤثرة في الموضوع أو الزوايا الموضوعية المؤثرة في الحكم. أنت ادرس معهم الجانب الموضوعي سمو بشكل تخصصي لكن بشكل لأقل إلمام. نعم غافلين عنه انه في زاويه نعم تفتح لهم من دون ترخيص في الحرام ومن دون ولا الربا هو حرام محرم. الان للاسف في كثير من الابحاث الحوزويه بعضها ما اقول كلها تنادي من قال بان حرمه الربا بين الدوله والافراد، بين الافراد فيما بين بعضهم البعض، لا بين الدوله والافراد، شنو الحاجه، لا بين الدول فيما بين بعضهم البعض. الأدلة قاصرة، الأدلة في من هو الآن يعني مقتحم للحياة المعاصرة وما شابه يخوضها. ولما هذا التراجع وتعبير القرآن التشديد فأذنوا بحرب من الله ورسوله وغيره وغيره وما شابه ذلك، أو الربا في القرض الحاجة هو حرام، أما القرض للاستثمار لا. العباس عم النبي أول من منعه النبي عن الربا كان قرض استثمار وربا استثمار وغيره وغيره. اتفاقا دول آسيا الشرقية كانت إيه اللي يسمونها الصقور الخمسة أو الستة، هذه كادت أن تفوق أوروبا الغربية وأمريكا في الصناعة وغيرها. قبل أواخر التسعينات أجهضت. بماذا؟ ولو هي لا زالت الآن في تطور ازدهار، بس أن تكسر وتتغلب على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الغربي أو الاقتصادات الأخرى، سببه هو كسرها طبعا على اليابان، سببه هو الفوائد الربوية التي كسرت، يعني أحد الأسباب، ما أقول كلها، أسباب أخرى ثلاثة ذكروها وأربعة، بس هذه أحد الأسباب المهمة، أحد الأربعة والثلاثة، الديون المجحفة. الآن الاستعمار بثوب الجديد في دول العالم الثالث، إفريقيا غيرها، كلها عن طريق البنك الدولي والقروض، يخنعها ويخضعها سياسيا وظل فوائد الربوية. لا إلى
بعض الشباب يدين ديون كثيرة ربوية ويروح المطالب يخلص نفسه للقضايا منها، هو يوقع
أكثر فأكثر إلى أن يغرب أكثر أكثر. ففي الحقيقة نحن نشاهد ما ذكره القرآن الكريم من قضايا ربوية هي بين الدول أعظم من بين الأفراد. فعلى كل، والسبب كله ماذا؟ عاد التهرب عن الحلول الموضوعية. عندنا البيئة الموضوعية الآن ما يمكن أن عالم حركة المال في العالم إلا بالربا. لمن قال؟ الآن بحمد الله سلسلة مجموعة البنوك الإسلامية اضطرت أمريكا في أهم جامعاتها وحتى الغرب أن يؤسسوا تخصص خاص عن البنك الإسلامي. هي مقصود سمع لأنه صار الآن اخطبوط مالي خطير في العالم، شوي شوي بدأ يقوى معنى ما يتعامل بالربا. إذن في منظرين كثيرين طبعا إسلاميين في هالجانب، جيدين في هالجانب، أنه المشكلة موضوعية، ليست المشكلة حكمية، ليس المشكلة اللائمة نضعها على تشريع الإسلام، بالعكس تشريع الإسلامي حياة. المشكلة أنت هذه البيئة الفاسدة تريد تبقي فسادها وتكيف التشريع على وفق الفساد البيئي الموضوعي. وهذا كما مر بحث حتى استراتيجي في العلوم الاستراتيجية، أن الواقعية أن أذوب في الموجود، أو الواقعية أن أغير الموجود. طبعا في نظرة وسطية أنه لا إفراط ولا تفريط، نظرة متوازنة. فعلى أي تقدير هذا جانب مهم، وهو أن هذا أيضا يرتبط بنفس البحث.
انه الحوزه دائما تكيف بكيفيات. اذا كان النظام عليه بما صدر احكام نظام شلون صدر، اذا كان نظام احرار صدر احكام، ما جت من على قول الموجود الان يقول ما عندنا فقيه ولا اصل في الاحصائي عندنا نظريه في الحريه كيف تكون حريه اجتماعيه. حذف نظام العبيد والامام، اذا حذف فورت الاحكام، اذا بقي يجري الاحكام. أما أنه نفس الحوزة صدر مثلا تغير الواقع الاجتماعي بذريعة أنه تشخيص الموضوعات لا تجب على الفقيه، فهي بقت الأمور مهجورة.
نعم
طوال هذه السنة.
نعم هذا على كل صحيح، هو هذا، أن حتى الفقيه المفروض، يعني الفقيه والحوزة والفقهاء والفضلاء المسؤولية لا تقع على، يعني تقع على المؤسسة الدينية ككل، هو أن ليس فقط يعالجون الراهن، بل المفروض هم يخلقون بيئة وهم يخلقون وجهون. وهذا أمر مهم يعني في سياسة الفقيه سيما والمرجع وغير، ليس فقط أن يعالج الراهن، بل هو يخلق بيئة مستقبلية على المقاسات الشرعية، على الإطار الشرعي، على. ولذلك لذلك هناك مهمة تقع على مسؤولية الفقيه، أن يشخص أسس التشريع ما هي. وهذا الذي نذكره نحن أنه الإحاطة بعلم أصول القانون الذي يشيء طبعا كما مر بنا ليس الواقع كله سلبي، وليس فيما يطرح جديدا كله بثوب الباطن. لو خلص الباطن ومحرم لما اتبع احد. في جانب ايجابي يجب ان يوظف ويستثمر للايجابيات ويعالج. انا لا اقول ايضا لتكون هناك متاركه عن الوضع الراهن، لا، معالجه لابد ان تكون، لكن دي المعالجه لا تكون انفعاليه بل فاعله. فاعله هي ترسم، هي تخلق، هي تبني. وهذا ينبثق من محورين مهمين. محور الأول كما مر بنا اللي هو منبثق من الأمل والاعتقاد بالأمل الإلهي واللامحدودية الإلهية، أن الجانب الموضوعي ما محصور. الكيان الاستعماري كيان حتمي، ماكو حتم، أنتوا تتقوقعون تتكاسلون، نعم يكون عليكم قدر، إذا لا تنهضون تنشطون ما يكون عليكم قدر. ما في شيء قدر محتم، إنما في شيء يعني ليس جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. فالجانب البيئي إذا ليس حصري وليس مسدود، مفتوح لابد من عنده. المحور الثاني تشخيص الفقيه وعلى كل مسار الدين عموما إلى الأغراض والغايات العليا في التشريع الإسلامي، مكارم الأخلاق على صعيد صعيد فردي فقط وأسري. مكارم الأخلاق إذا كانت هي غايات الشريعة، مكارم الأخلاق في السياسة، مكارم الأخلاق في الحقوق، في البيئة، في كيفية الاستهلاك المكرمة. مو أنا أسس نظام اقتصادي استهلاكي كما يشاء النظام الرأسمالي أو نظام السوق، هذا مو توصيات شرعية، بالعكس بقدر الحاجة إنتاج كثير وليكن، لكن الصرف، لا الصرف مو كثير، الصرف بحسب الحاجة مو بتبذير. فالمقصود هناك مكارم الأخلاق هي هدف التشريع الإسلامي في مجالات عديدة، هذه يجب أن تكون في البلد مد نظر وخلق ومبادرة. هي على كل المسجد طبعا
مو إيجاد حلول لا في الموضوع ولا في المحمود، أصلا الموضوع مختلف
والحكم
مختلف،
تتبع
الحكم
مختلف،
الموضوع غير
الموضوع،
يعني هذا مطروح، مو هذا احتمال.
ها هذا الكلام، الكلام هو هذا، أنه تارة أنا أبني على أن الموضوع غير قابل للتبدل، تارة لا قابل للتبديل والتغيير ولو بجهود ولو ضمن عقود، بس ما اقطع لما هذا جانب. جانب اخر لا، حتى الموضوع الراهن بعلاته بتوابعه بكل شؤونه في زوايا اخرى هي زوايا حلول ونوافذ فرج موضوعية ما يحتاج يتمسك بالترخيصات الحكومية. جدا مهم اني لا أرفع الحكم الأول عما هو عليه، هي جدا مهم. وأقول بتعبير آخر شيخنا ذكرت حتى هذا في النظام السياسي عند الإمامية مطبوع على الجزء الأول عنه، أن العنوان الثانوي ما يعدم الملاك الأولي. العنوان الثانوي غاية أمر يرخص لك من دون أن حتى التقية من دون أن يزيل الملاك الأولي. فالملاك الأولي الذي نحن مسؤولون على التحفظ عليه ومراعاته وإقامته ومداراته مهما أمكن، إذا موجود على حاله إذا ما يمكن التفريط فيه. العنوان الثانوي غاية يقول أنتم معذور في التفريط، لكن لأنه ليس موجود، لأنه ليس بتفريط. حتى ذكرت في اجتماع الأمر والنهي أو في التقية، التقية عبارة عن اجتماع أمر والنهي، حرام واجب، غاية الأمر الواجب صار أهم الحرام، بس لأن الحرام موجود. فلذلك الفقيه أن لا يزج المجتمع على صعيد جماعي أو فئوي، يزجه في ترخيص ارتكاب ما هو مضغوط شرعا ولو بحجة المزاحمة مع واجب، مع المزاحمة مع واجب أهم. الفقيه كل الفقيه الذي لا يرخص للناس، يرخص الناس ما هو حرام، وإنما يجد لهم حلول موضوعية ولو استعان باستشاريين استعان بكذا، حلول موضوعية تجنب مسار البناء عن مسار ما هو هادم. وصلى الله على محمد وعلى آله. هو أنا المهم أن نلتفت أن العناوين الثانوية ليست تخصيص، تزاحم. تزاحم إذن نفس المفسدة موجودة على حالها. غاية الأمر أنا معذور ما أراعيها لأجل ماذا؟ لأجل واجب آخر، أو نفس الواجب جاي أفرط فيه لأجل واجب أهم، بس فرط. فالفقيه كل فقيه الذي لا يسمح حتى بالتزاحم، عدم التزاحم، مثل وإنما نوع من التوارد أو نوع من التفكيك والتمييز. التزاحم ليس حالة طبيعية، ليس حالة سليمة، فضلا عن التعارض، فضلا عن أمور أخرى.